الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الصلاة. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. ثم قال الإمام رحمه الله:
وياك أحمد أحسن ضالي.
ثم قال الإمام رحمه الله: واختلفوا في الخطبة التي يعتد بها. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة وتجزئه من الخطبتين ولا يحتاج إلى تسبيحتين. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: من شرط الخطبة المعتد بها التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. وعن مالك رحمه الله روايتان كالمذهبين. وقال اللغويين: والخطبة مشتقة من المخاطبة. وقال بعضهم: سميت خطبة لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب والأمر العظيم. قال: والمنبر عندهم من قول نبر إذا علا صوته، فالخاطب يعلو صوته. واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب، ثم اختلفوا في جوازه. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعد قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة، وهو مكروه. وقال مالك رحمه الله: أحب ألا يخرج بعد صلاة بعد طلوع الفجر وليس بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بعد الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا إلا أن يخاف فوت الرفقة. قال: وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر على قولين؟ وقال أحمد رحمه الله: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة رواية واحدة. فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ فيه عنه روايات، إحداهن أنه لا يجوز أيضا، والثانية يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة يجوز للجهاد خاصة. فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله في إحدى روايتيه أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في الرواية الأخرى: إن أقيمت بغير ذلك صحت، مع استحبابهم للاستئذان.
نقف عند هذا، جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في الخطبة التي اعتد بها. قال أبو حنيفة: يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة وتجزئه من الخطبتين ولا يحتاج إلى تسبيحتين. وهذا يعني كما قلنا بأنه يرى التحميد والتسبيح خطبة، لأنه من ذكر الله، ولأن الخطبة ذكر، وأصل الاستدلال هو قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والتسبيح والتحميد من الذكر، فتسبيحة واحدة وتحميدة تكفي أن تكون خطبة، بل وتجزئ عن الخطبتين ولا يحتاج إلى تسبيحتين. وقال الشافعي وأحمد: من شرط الخطبة المعتد بها التحميد والصلاة على النبي وقراءة آية والموعظة. وعن مالك روايتان كالمذهبين. إذا نتكلم عن المذهب الرئيس الصحيح في هذا الباب، والمذهب الصحيح هو مذهب الشافعي والحنابلة، وأنه الخطبة لا تكون إلا بالثناء على الله بالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، وإلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله قصدا صلى الله عليه وسلم، وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وهذا لا يفي بكل الغرض، لكنه قراءة القرآن فيها الذكر والثناء، وهو لا بد له من الثناء على الله جل في علاه. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. وهذا التصريح. ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحق أن نقول هذا هو المذهب الصحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطبة تنزل منزلة ركعتين بالقول من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كانت صلاة أعظمها الذكر والثناء الحسن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجوز تقدير الأذان في الصلاة لأنه ذكر، فيمنع من ذكر الصلاة. فإذا فعل النبي وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي من أكبر الأدلة وأعظم الأدلة على أن الجمعة لا تصح من غير فين محمود رشدي؟ أو الآن ادخل في الفيس أو جاءك أو قال جزاهم الله خيرا، يعني الباشمهندسة من نبل خلقها الراقي قالت: شرح المهذب كاملا ومفرغا أكثر كتب، بارك الله لسلفي. أو أنت مفرغ ما هو ادخل بقى عطت الرابط اتفضل ادخل.
هم ارسلوا لي شيخ
يا عم ادخل بقى الرابط دوت هذا كله انت ادخلت على 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 على, على اليوتيوب فقط. نعم عليكم السلام كاتب. فاذا اذا نقول ان قول النبي صلوا كما رايتموني اصلي وان 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 الخطبه تنزل منزله الركعتين فتنزل تحت عموم قولي صلوا كما رايتموني اصلي. وكان النبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدا بالثناء على الله والتحميد والتكبير وايضا يعد الناس بقراءه القران. فتكون هذه الجمعه بأسري على ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان التسبيح أو التحميد يكفي لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم به. لما؟ لأن النبي ما خير بين أمرين لاختار أسرهما ما لم يكن ملكهم إثما. فيحق لنا أن نقول لكلام الحنفية هم أخذوا بأقل ما يرزق وأقل ما يرزق هنا لا ينفعهم لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتسى به في الواجب. ولأن عمر قال بأن الخطبة تنزل منزلة ركعتين فلا تصح إلا أن تأتي على وجه ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سيدنا مش سيدنا عمر قام نظر للناس ما خطبش نفس الخطبة دي وأقام الصلاة؟
ما لا ده أنت مخلط عليك. ده الرجل الغريب اللي في الصعيد اللي طلعوه قال عمر وما أدرك ما عمر أقم الصلاة يا ابني. أنت جات في دماغك ديت؟ أنا
الطريقة مرفوعة.
نعم ورد المرأة قالت ما حفظت سورة القاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان جابر بن عبد الله قال كان قلما يترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آيات وهو في الخطبة. ففيها التحميد والتسبيح والتهليل وفيها الثناء على الله ثم عظة الناس. طيب قال المصنف واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة واتفقوا على لا مراجعة مني هذه غير موجودة يا منار اتق الله ربك. أنا بتنفس وأنا أجد وقتا أتنفس حتى أراجع المفرغ ما أستطيع. رضي الله عنك وأحسن الله عليك. الإخوة بقى هم يعني يستفيدوا مني. نعم. قال واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب. وهذا اتفاق لأنه لما لا يستحب؟ لأنه الآن ينظرون إلى الوسائل لأنه قد تجب في الذمة الآن في هذا الباب على أساس أنه على مشارف السبب. لأنه قبل الزوال ليس وقتا له، هذا الراجح صحيح، لكن الحنابلة يقولون هو وقت له. فالحاصل هم يقولون لا يستحب لأنه يمكن أن تشغل الذمة بالصلاة فلا يستحب له السفر. لكن اختلفوا في جوازه. قال أبو حنيفة يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. يعني هو يقول بأنه قبل الزوال لا يكره، يكره السفر بعد الزوال. لأن بعد الزوال معناه أنه إيه دخل الوقت. وقد قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا يكون سعي إلى ذكر الله جل في علاه. فلا يجوز بحال من الأحوال بعد الزوال السفر. قبل الزوال قالوا يجوز السفر دون الكراهة لأن الذمة لم تنشغل.
بعد الزوال عندهم يكره أو يحرم؟
يحرم. هم قالوا بالكراهة كراهة تحريمية لأنه خاص صارت ذمته صار. قال وليس هو بيقول مالك أحب أن أخرج بعد الفجر وليس بحرام. يعني هو عنده أن أول ساعة من ساعة الجمعة هي دي اسمها اول ساعه الاقبال اللي هي الغدو الى الجمعه. فهذه اول ساعه، لذلك قال ليس بحرام لكنه لا يستحب. اما بعد الزوال فلا ينبغي ان يسافر حتى يصلي الجمعه. فيقول القاضي عبد الوهاب اذا زالت الشمس فلا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعه. طبعا لانه سينزل تحت عموم القول، قول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا التلمه، فصار هنا مشروطا بالكلام على الأمر الذي ظاهره الوجوب وذمته قد انشغلت بالصلاة. الشافعي قال لا يجوز السفر بعد الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا، وهذا صحيح لا يجوز يحرم. قال إلا، والاستثناء يدل هنا على معيار العموم. الاستثناء هو معيار العموم. إلا أن يخاف فوت الرفقة، لأنه هذا فيه ضرر لا يستطيع تحمله. يعني هذا فيه ضرر عليه لا يستطيع أن يتحمله، لذلك قال إذا ضاق الأمر تسع والمشاق تجلب التسهيل، لأنه لو سأل لو جلس يعني كان بعد زواله قبل أن يسافر والرفقة سافرت بعد الزواج، وهو هو جلس والصلاة تقام، لكنه لو جلس للجمعة تضيع عنه الرفقة ولا يستطيع الرحيل. هذه يعني المسألة الطائرة، معاد الطائرة أقوى من ذلك، القطار ممكن يبدله وبدل التذكرة، الطائرة صعب عليه، الطائرة السفينة أيضا والباخرة في كل ذلك، إذا خشى الفوات فإنه يترك، لأن المشقة تجلب التسير، ولأن النبي ولأن العلماء بالقاعدة المستقرة الأصولية قاعدة عامة بأنه في هذا الباب قال الله أكبر. أستاذ أحمد جزاك الله خير، ليت المشرفون يدونون ذلك ويتواصلون معك في هذا الباب، لأن أنا عندي قاعدة عامة وهي إيش هي نصير عشان ما ننساهاش أنا، وش القاعدة في هذا الباب؟ لا لا ما خلاص قلناها هذه، لا ضرر ولا ضرار، خطأ. أيها الحضري الحضري المدخلي المخرجي السرور لا
قول لا تبارك تعالى فتقول الله مستفعكم،
هذا دليل، أنا أريد القاعدة. نعم ها ممتاز يا أستاذ ممتاز ممتاز. لا
إيش مهم؟
لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، إذن العذر قطع قطع الإجابة، العذر قطع بوابة الإجابة، فلا يسأل عند ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. لذلك قال إلا أن يخشى أو يخاف فوت الرفقة. قال هل يجوز قبله بعد طلوع الفجر؟ على قولين، القول الأول أنه يجوز لأنها لم تجب عليه فلا يحرم التفويت لأنها ليس وقتا ليس وقتا لها، والقول الثاني لا يجوز وهو الأصح كما قاله النووي لأنه وقت لوجوب التسبب، والحق لأنه الساعة دي ساعة إيش؟ رواح، الساعة ساعة رواح، والانشغال بالشيء يعطى حكم الشيء، في حد عنده دليل على ذلك؟ والانشغال بالشيء يعطى حكم الشيء. مجنون أنت تحزن مني لما أقول لك مجنون؟ حبيبي لازم تحبني، الجنون ده نعمة. تفضل. إيش؟ ممتاز، لا يزال في ما 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 انتظر الصلاة. الأقوى منها باب. لا هو عارف. لا تشبيك الأصابع. ما خد بقى بعدها مش قبلها يا شيخ. من أحسن وضوء ثم أتى للمسجد ماشيا فهو في صلاة. وكل خطوة ترفع درجة حتى صح ولا لا؟ الجنون له فنون. رضي الله عنك. نعم. وقال أحمد لا يجوز أن يسافر بعد الزوال، وطبعا هذا الكلام يكون على الاتفاق بين العلماء في هذا الباب، يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة رواية واحدة. ولأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من سافر من دار الإقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان في حاجته، وهذا الحديث حديث لا يصح بمر، لكن من ناحية النظر الجمعة وجبت عليه، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فواجب عليه أن يسعى إليه. ممتاز إن شاء الله. أنا بس أنا أحدد لأن أنا فقط بتنفس أن عندي تسجيلات والوقت مزاحمني، لكني سأفرد أسبوعين كاملين في تعامل أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة من أجل أن يكون نصابا لمن يعلم كيف يتعامل، حتى لا نعيش في غلو وجفو وافتراءات وغير افتراءات وغير ذلك، وبغض على غير شيء أو حب على غير شيء في هذا الباب، ومن وفقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، حتى نبين كيف أثر السلف في هذا الباب ليحيى من حي عن بين وأهلك من هلك عن بين. منوفي، هذا الدرس الثاني وبينتهي. كنت في أم الدنيا برضو، تعال لي بقى هنا، تعال لي تعال. رحبوا بيك رحبوا بيك، كان في كان في ترحيب ترحيب جدا
ابو الدنيا على اول اللي
فيه جهاد جهاد حق لك ان احملك فوق راسي لما سياتي بعد ذلك. جيد جيد، رضي الله عنك، تفضل. وقال أحمد: فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ في عنده روايات، الرواية الأولى لا يجوز، طبعا لا يجوز من أجل حديث ابن عمر، قال: والثانية يجوز ويكره كما ذهب مالك، والثالث يجوز الجهاد خاصة. والحق في هذا الباب لا نقول للجهاد خاصة، لما نقول للجهاد خاصة؟ لصلاة الخوف أم ماذا؟ لهو طبعا يحتاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. عجيب هذا الكلام،
لأنه رأى هذا عذر مقبول.
ما هو خاص يبقى يعمم، لما يخصص هذا المسألة؟ لما يعمم، لما يخصص؟ الحق قبل دخول الوقت يجوز السفر ولا مانع من ذلك، هذا الراجح صحيح. ووقت الصلاة يعني وقت الأذان عندما حل الأذان لا يجوز السفر. يبقى الحالة عندنا في مجمل أقوال العلماء في هذا الباب الصحيح هو أن قبل وقت الصلاة يجوز، ولما؟
هو عارف أن هو
عيّ وقت الصلاة، وإن لم يعرف أنا أقول قبل وقت الصلاة له السفر في كل أحوالي، في كل أحوالي ألجأ إلى ذلك ما ألجأ إلى ذلك له السفر قبل الزوال، لكن عند الزوال انتهى ذمته، انشغلت بالصلاة، وهو مطالب بقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مفهوم؟ المسألة الأخيرة: فأما إقامة الجمعة، أنت قرأتها صح؟ إقامة الجمعة قرأتها؟ فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في حضرتين: لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. هذا عجب عجاب، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، يقولون لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. قال أبو حنيفة، وطبعا لهم أدلة لكنها أدلة نظرية ليست أدلة أثرية، هم يقولون من الأدلة الأثرية أن النبي جمع وما أحد يعني جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدخل في مسألة أكثر من إيش التجميع في أكثر من مسجد، اللي هو أكثر من جمعة في محل واحد. لكنهم عندهم من النظر قالوا لأن التجميع بغير إذن الإمام افتيات على الإمام، وهذه مسألة عصيبة صراحة، وأنا كان المفروض نشرحها في القواعد قواعد العز بن عبد السلام، لكن ليس اليوم، أنا سأتي بها مسألة الافتيات على الإمام. متى يكون الافتيات على الإمام حرام لا يجوز وسيؤدي إلى مضرة لا يعلم بها الله جل وعلا؟ متى يكون الافتيات على الإمام لا يؤدي إلى مفسدة ويكون واجبا شرعا أو يكون مستحثا؟ هذه مسألة معروفة، لكن القاعدة العامة أن الافتيات على الإمام لا يجوز لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، إلا مستثنيات بأدلة سأبينها. فهل فهم شيء؟ هم يقولون الجمعة لا تصح إلا بإذن الإمام حتى لا يكون الافتيات على ولي الأمر، ولأن الافتيات على ولي الأمر يؤدي إلى مفاسد عظيمة تقدم بين يديه، ولذلك نقول من باب أولى هنا إيش انتقاده، من باب أولى عدم توقيره، من باب أولى السب والانتقاص، من باب أولى الخروج بالمظاهرات، كل ذلك افتيات على الأمر يؤدي إلى مفاسد أعظم ما تكون، مفاسد ما زالوا الناس في مفاسد إلى الآن، وإلى الآن لا ينتهون، وإلى الآن لا يفقهون، وإلى الآن لا يرجعون إلى أهل العلم، مشكلة كبيرة هذه. فكل هذا افتيات على الأمر، حتى القصاص. يعني احنا لما قلنا كانوا سألوني وأنا صغير في رجل كان اسمه فرق فودة ولا اسمه إيش يا مان، كان رجل سب الصحابة أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح سب النبي كفر، وأقولها بملء فيا، والذي لا يكفره كافر. يعني أنا بقول اللي سب النبي كافر، واللي يسمع بسب النبي ويعلم أن هذا الكافر سب النبي فلم يكفر اللي سب النبي كافر زي ده، معلوم بدي بالضرورة، ما فيش كلام فيه، ده ما لا فصال فيه، بحال من الأحوال ما فيش بقى إقامة حجة ولا إزالة شبهة. والله بيّن ذلك، لأن الله بيّن الفرق بين سب المؤمنين الصحابة وسب إيش وسب النبي، الآية صريحة: ان الذين يؤذون الله ورسوله ايش قال؟ لعناهم طرد من رحمه الله. لكن قال الا والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا واثما مبينا. فاذا التفريق بائن في هذا الباب. فهو سب، فهو ايضا هو كافر في هذا الباب، ولا احد يتعدى عليه. والمساله الراجعه لمن؟ لولي الامر. لذلك من هناك من اعتقد قتله وقلت له ماذا افتيت عليه الامر وما فسده اعظم مما تكون. طبعا بقى انا سب علي او يعني اشد مما تكون. قلت له ما انتم جهله وانا انا اللي علي فعلته اصلا. لا، ما احد يستطيع يتعدى ولي الامر في هذا الباب. احنا بينا الحكم وهذا الحكم ظاهر، وولي الامر يتحمله عند الله جل وعلا. وهو بقى يعتري ما يعتري من الاحكام، يقول انا لو فعلت ذلك الدنيا كلها ستقوم علي، انا اخذه الان. يعني له ما له بقى من المداخل والخارج، دي عذره عند ربي. والعلماء اللي عنده هم الذين ايش؟ يفتونه بالاصح الذي يعمل. لكن لا يجوز الافتيات على ولي الامر بحال من الاحوال، بحال من الاحوال. فلذلك انا اقول وجهه نظر احمد وجهه قويه، لكنه تراجع، يعني مش هو ده المعتمد في المذهب. وجهه نظر يا جماعه قمنا التليفون لو سمحتم يكون صامت. بتاع مين هذا؟ هذا لمن؟ هذا لمن؟ اللي مش عايز ممكن ناخده. لمن هذا؟ بس هو بيتصل بحضرتك. تفسير اعمله بقى انت رضي الله عنك. لا وهاته عشان هو بيسجل. حاول تعمله صامت لو سمحت اذا كان مش هيضر حضرتك. فاذا مسألة احمد هنا مسألة الافتياء. وابو حنيفة قال اقامة الجمعة بغير اذن ولي الامر افتيت عليه. واحنا قلنا ان الاصل الافتيات على ولي الامر ايش؟ لا يجوز. ولان الافتيات على الامر يؤدي الى مفاسد لا يعلم بها الا الله جل وعلا. فدي وجهة النظر. اما مالك والشافعي والرواية المعتمدة عند احمد قالوا تقام بغير ذلك، يعني بغير اذن ولي الامر. واذا ومع استحبابهم ايضا الاستئذان، يقولون يستحب يستاذن ولي الامر لانه حتى لا يكون فيها افتيات. لكن هما هنا قالوا هذا ليس ايش؟ ليس افتيات. دي شعيره من شعائر الله، من شعائر الله، من اهم شعائر الله. ولذلك ما كان احد بيستاذن النبي ليقيم جمعه. ما احد فعل ذلك. وقل الجماعات في المسجد، لا ما في قائل بانه لابد ان يستاذن ولي الامر لايش؟ للجماعات في المسجد. فقالوا الجمعة من باب أولى، من باب أولى. والصحيح هو قول علمائنا الثلاثة الشافعية والمالكية ورواية أحمد أن إقامة الجمعة لا تفتقر إلى إذن ولي الأمر. مع استحباب الاستئذان، لأنه ولي أمرهم. وأصلا وظيفة ولي الأمر العظمى هي إقامة الدين على صلاح الدنيا. وإقامة الدين بالجمعة والجماعات. فيكون الصحيح الراجح في هذا الباب ان يعني اقامه الجمعه لا تفتقر الى اذن ولي الامر، وان من اقامها لا يكون قد افتات على ولي الامر. ما فيش افتاءات على ولي الامر. في اسئله سريعه شيخ وبعدين ندخل هنا عشان الوقت الذي يداهمنا. هو يغلو ويجفو. والمسألة كما قلت لك من 30 سنة نحن نعيش في هذا الباب. يغلو ويجفو. الوسطية التي تكون لها البصيرة بعين العلم مش موجودة. ولو وردت لابد تطمس. إما ينزل تحت رايتنا وإما تطمس الرايت. تطمس العين.
تقول إذا سمعت.
تفضلي الأخت، تفضل عندها اختبار، تتفضل. رضي الله عنك يا نور. تفضلي موفقة مسددة بإذن الله.
يقول إذا سمعت الأذان مباشر في التلفاز هل يردد أم
لا؟ إذا كان مباشر ردد، لأنه مش ببغاء. إذا كان مباشر ردد.
حتى لو مش تواقيت بلده؟
ما خلاص مش مباشر بيسمعه، أدى الله له سماعه. تفضل.
يقول امرأة زوجها توفي وزوجها له أولاد، فهل لهم من أثاث المنزل من العفش والأجهزة؟
لحظة، تفضلي رضي الله عنك وأدعو لنا. معلش عايز السؤال مرة ثانية.
تقول امرأة زوجها توفي وزوجها له أولاد، فهل لهم من أثاث المنزل من العفش والأجهزة يدخلون في الميراث أم هو مهر للزوج؟
هذه المسألة عندهم، عند العقد هو الذي يبين ذلك.
يقول أحسن الله لكم شيخنا، بما يثبت النسخ هل عند تعذر الجمع أم عند التنصيص من قول الصحابي أو إجماع؟
هو إذا حدث التنصيص على النسخ أو حدث التأخير والتقديم وكان يأخذنا المؤخر بالمؤخر، نقول له لا تلجأ إلى النسخ، النسخ ده عنده طفيت عارض، لا تلجأ إلى 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 النسخ إلا عند تعذر إيش الجمع. أنا عايز أعرف مين صاحب السؤال ده، مين اللي قال هو متقن في العقيدة، عايز أعرف السؤال ده مين صاحبه، يرفع إيده. من قال لك إنه متقن عقيدة؟
لا أنا بني على أسئلة
ناس، ولا بيفهمه ولا متقن في العقيدة ولا شيء، هو في باب الأسماء والصفات حتى ما برع، ناقل بيصور ناقل في أجاه كده، لا ليس متقنا. حد يا عم جماعة حد، ما انت هتفنى. هو التاني هو محمد جاول كان بيعلم الغرابي، مش الغرابي اسمه ايه، ببغاء ازاي حد يا تحدى يا عم جماعة الشيخ هم يوم ده بقول لحضرتك حتى اصلا ضعيفة، ضعيفة علمية وضعيفة عقدية. كلمني بعض من يخصه وجاء بيكلمني، قلت له ضعيف وما عرفش ينطق معي حد، وبينت له اصلا مسائل ما في. شوف الولوغ في اعراض اهل العلم، منكبه مش منقبه، نكبه يعني نكبه ليست بعدها نكمه، الله لا يرضى على ذلك. الذي يطلق لسانه في اعراض اهل العلم هذا عبد مخذول خذله الله.
يقول حفظك الله شيخنا، هل يجوز قول بسم الله داخل الخلاء قبل الوضوء؟
لا.
يقول حفظك الله شيخنا، هل الإجارة في الحديث
مطولة؟
مثلكم مثل أهل الكتابين من قبلكم مثل الرجل استأجر أجراء. يقول الإجارة هنا على التقريب أو على الحقيقة؟
على بالنسبة لل في بالنسبة للإجارة في الحديث يعني يقصد بذلك صحيح؟ نعم هي أصلا على التقريب، على التقريب.
نقول هي حقيقة لكن لا
هي معناها
ظاهر اللفظ.
خلاص احنا نقول بظاهر الرفض، ظاهر الرفض من اللغة العربية هذا على التقريب. لما قال ان تقرب الى شبرا تقرب الى ذراعا.
نقول بقول معتزل.
لا ليس قول معتزل، اعوذ بالله. الحديث ما انت ما تقرأها. ان لم يقم حاكم الدولة الشريعة الاسلامية هل يجوز طاعته؟ هو اصالة قل لي ما هي الشريعة الاسلامية حتى استطيع ان اجيبك. اذا تقول لا يقيم الشريعة الاسلامية، ايش بقى الشريعة الاسلامية عندكم؟ تفضلوا قولوا لي. أغلب الذي يتكلم بذلك يقصد بذلك الحدود. الحدود مش منحصرة في الشريعة الإسلامية. يبقى عدم فقه هنا الآن. الشريعة الإسلامية إقامة الصلاة، دي أهمها إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، الزكاة، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأنت في حد أصلاً بيعقل عليك في تعبدك؟ ما هو أنا بتشرح كتب علمية وتأصيلية والناس بأسرها في كل البلاد بتسمعه. يبقى ده تحكيم للشريعة مش تحكيم للشريعة. لما يتركك انت تقول قال الله قال الرسول، بيحكم الشريعه ما حكمهاش. ايه اللي بيحدث هذا؟ الشيطان ليه يلعب في دماغ الناس يريدون فسادا عظيما؟ لما مع انه مع وجود النواقص ووجود الظلم ووجود التعديات كل ده موجود. احنا بندعو الى الله عصاة، دعك بقى انا، احنا عصاة، احنا نحن متعدون لحدود الله. نحن من تصدر وقال ده انا بدعو الى الله متعدون لحدود الله. النقص داخل في الجميع، النقص داخل في الجميع، لكن تتفاوت الدرجات، وهذا لا يمنع من نقصي ان اكمل غيري. مفهوم الكلام؟ فاذا هذا الكلام كلام يراد به فتنه، ومع ذلك اقول لك تعالى يا اخي الكريم، ما هي الشريعه الاسلاميه؟ قل لي بالله عليك ما هي الشريعه الاسلاميه؟ أركان الإسلام من الشريعة الإسلامية ولا مش الشريعة الإسلامية؟ ده هي أم الشريعة الإسلامية، مقامة ولا أنت محجر عليك يقول لك ما فيش صلاة، ولا هيصلي عبد 25 سنة مؤبد؟ في حصل كده؟ كان في تونس اللي بيصلي الفجر بيموت. هو ده اللي ممكن تنظر في هذا الباب، لكن أنت تصلي وتصوم وفي رمضان يعني لك تذهب للمساجد؟ يا عم الناظر، منعت المساجد وكان انا قلت سمعنا وطعنا نمنع، وكان الاخوه طالعين فوق السطح بيصلوا، عاملين لي فيها معتكفين السطح، وانا ما يصح اصلا كلامنا ما يصح، لكن خدوها وطلعوا على السطح كل واحد على السطح عامل لي معتكف السطح خدوه ماشي. المهم ان هو ما هو اخطا، انا اقصد 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 سمعنا وقطعنا في هذا الباب، لكن انت في رمضان بتذهب لما شئت من المساجد، ولك ان تفعل ما شئت، تتصدق وتاتي العمره والحج تذهب ما حد حد. اليست هذه شريعه الاسلام؟ النكاح على نظم من النظم المعروفه بقرار شرع، شريعه الاسلام ولا شريعه الاسلام؟ ايش اللي بيحدث هذا؟ ماذا تريدون؟ فتنه؟ تريدونها فتنه ام ماذا تريدون؟ الله المستعان.
يقول ما هي شعائر صلاة الجمعة صحيحة لأن البدع قد كثرت وهي أخص في الأذان وقراءة القرآن قبل الصلاة.
طبعا هو الأذان من بالنسبة لمسألة الأذان، الأذان لو أذن أذنين لا أبدع هذا قط، لأن سنة عثمان سنة إيش؟ مستقلة وسنة متبعة، ولكنها الحق أنها فرغت عن إيش؟ عن مرادها، لأنه العلة انتفت، العلة انتفت، لكن لو أتى بها ما لا، ولو أتى بها ما نبدع، ما نبدع. لكن من يستمر على قراءة القرآن قبلها أو ده الحلق أصلا يعني ممنوعة، فهذا لا يجوز، فهذا يكون بدعة، يجوز بدعة يعني يكون في هذا مبتدع في دين الله جل في علاه. لما قام دخل ابن عمر وفي صلاة الظهر ويصلي السنة سمع رجل بيقرأ القرآن، ماذا قال؟ قال أخرجوني، بدعة، وبدع الفعل ومشي. وأيضا في هذا الباب أنك ترى أنه لازم يأذن أذنين عشان تصلي سنة بين الأذنين، سنة الظهر والجمعة ليست لها سنة قبلية. بسرعة شيخ عشان أنا وقت عندي سفر.
كل دليل فرضية
هو أنتوا كمان داخلين على الطمع مع بعض؟
لا
عندي السؤال أنا
مش عارف
أقرأ المكتوب بخط رجلي بيبعتولي.
أيوه يا صاحب المخطوطات تفضل.
يقول صبي أنتم أحبتي في الله، هل يمكن أن تدعوا لي بالتوفيق في امتحان المواد الشرعية؟
يا رب ينفعك بالمواد الشرعية وارفعك واجعلك من المتقنين ويستعملك ولا يستبدلك، والله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا واجعلنا من يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس، هتف العلم بالعمل فان اجابه والا.
يقول دليل فرضية اللحية والرد على من يقول انها سنة.
فرضية اللحية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخوا ووفروا اعفوا، وكل هذه اوامر، والقاعدة الاصولية العامة عند جميع الاصوليين ان ظاهر الامر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى ادوني بقى أي قرينة. النبي حلق، أبو بكر حلق، عثمان حلق، لا ادوني واحد صحابي واحد فقط حلق، أريد صحابي واحد. عم الناظر أنت مسكنا شغال جزار معانا النهاردة، أنت كل شوية تخ وتضرب وأنا عيني على اللي هيقع، فتسكن تسكن ولا تتحرك، فهمت كلامي؟ لا تسكن ولا تتحرك، فهمت؟ ممتاز. الصرف مسألة شباب اليهود النصارى. لا بيقول الصرف هذا.
الصرف أعلى.
إيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرق لحيته.
استغفر الله. الكذب هكذا صريح على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟
استحالة.
ده عبيط ما هو
ده عبيط.
شيخنا ما ممكن يستدلون بالادله اللي وردت مثلا في الاخذ بعد القبضه
والتهليل. لا الادله تاخذ بعد القبضه، اخذ بعد القبضه ليس حلقا يا نصير. الصارف انا ساقول لك اسكتوا عشان تتعلموا. الصارف عند الشافعيه هو قول النبي خالفوا وفروا اللحى احفوا الشارب، خالفوا اليهود والنصارى قالوا مخالفه. اسكت بقى يا شيخ، ما انا بقول لك لما اقول اسكت يبقى كله يسكت. المخالفة هنا يقصدون بها ايش؟ يقولون المخالفة هنا مخالفة مستحبة وليست مخالفة واجبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغوا فإن اليهود لا تسبغ، هذه مخالفة ايه؟ مستحبة ليست واجبة. فقالوا يبقى إذا كانت مخالفة مستحبة يبقى إذا الأمر بهذا مستحب، فيبقى الحلق على الكراهة. ده كلام الشافعية وكلام أوهم من بيت العنكبوت. يعني الشافعي نفسه يقول قرن التمرتين حرام وحلق لها على الحلال، والله جل وعلا يقول مبين لنا كل الأنبياء والمرسلين وش قالوا. يا ابن قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، زينة الرجال اللحى. سيبك بقى من إسناد صحيح أو ضعيف، ينقل عن عائشة قالت وزينة المرأة ليش الضفاير. ما في واحد من الصحابة حلق لحيته، لكن قبضة وما خدش من فوق، بيتحكوا على بعض، ينظر وياخد من فوق القايا مش يا فهم بيعمي على نفسي وتاخد من تحت بعد القبضة. بعد القبضة ابن عمر كان بيفعل ذلك تنسكا، انتوا مش فاهمين حتى يعني ما بيفعلش ذلك على جواز فعل ذلك في اللحية تنسكا، لأنه لما رأى بأن الله أمر بحلق شعر تنسك بإيش؟ بأخذ من اللحية. فأنت لو أخذت ما أحد يستطيع يقول لك شيء ولا ينكر عليك، لأن هناك من الصحابة من أخذ اللي هي بعد إيش؟ لكن تحلق ما في أي دليل لك على ذلك، مع أن الخلاف وارد، الخلاف وارد والإجماع ليس فيه يعني إجماع حقا، ليس فيه إجماع. بيقولي يا شيخ
التسوية
ما التسوية ما تجوز، أنت أصلا لا يجوز أن تأتي بجانب هذا الحال لا حال إلا لحاجة.
يقول رجل يعمل في الشؤون الإدارية في البنك، هل يجوز أم
لا؟ البنك حسب عمله، إذا تعامل في مسألة القروض وغير ذلك هذا مال حرام وعمل حرام، وإن كان التعامل فيه تعاون فقط حتى تقديم الأوراق هذا أيضا حرام، تعاون على اسم العدوان، لكن الراتب ما يكونش حرام. طبعا دي أربعة أخوال، فيها ثلاثة أخوال، وده كلام ضعيف جدا، احنا بنحج ذلك، احنا فصلناه، أنت مش درستوا مع محمد؟ مش بينت له إن فيها أخوال؟ مش فاكر؟ ظاهر الأمر الوجوب فيها ثلاثة أقوال، القول الأول ظاهر الأمر الوجوب، وهذا قول لجماهير المدرستين، مدرسة الشافعية وكثير مدرسة الحنفية. طيب الجمهور الأصولي يقول بذلك، وقالوا ظاهر الأمر الاستحباب، وبعضهم قالوا ظاهر الأمر الإباحة، وبعضهم قال التوقف. التوقف ده أضعف شيء، والصحيح الراجع أن ظاهر الأمر ليش؟ شوف حتى من لغة العرب، قال زيد لفتاه عمرو، يا عمرو ائتني بكوب ماء، فنظر إليه فابتسم وساب وراح نام. طيب فزيد أتى بي وجلد 10 جلدات، هل ينكر عليه أم يوافق؟ يوافق على ذلك. ليش؟ لأنه عصى أمره فعذره، ده بلغة العرب. أما الأصل قال ما منعك أن تزني ما خلقته فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كل هذه أدلة واضحة جدا. خذ الأقوى من ذلك، قال لولا أن أشق على أمتي لا، والشافعي يستدل ذلك على نظر أمر الوجوب على أنه يعني شق أو لم يشق، إن كان واجبا لأمرهم بذلك.
يقول حكم من يقول قال الله تعالى على لسان نبيه كذا وكذا وكذا، أو
حكم إيش؟
قال الله تعالى على لسان نبيه كذا وكذا وكذا،
ما في شيء،
وهل أحسن
هو ضرب من لغة العرب هذا؟ ده ضرب من لغة العرب ها؟
وقل الأفضل، هل أحسن من ذلك أن يقول قال الله تعالى؟
أحسن طبعا، أحسن يقول ذلك، ما في شيء.
يقول إشكال في مسألة قتل الرجل
ماشي عشان بس ننتهي لأن وقتي وعشان السفر، لو سأل مهم هذا هاته خلاص ما فيش.
يقول في مسألة قتل الرجل الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أن الرجل الذي قتل المرأة التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وشهد أن دمها
حرام، إيه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قتل المرأة
على المغول، لما قتلها بمغول خلاص. الأدلة على ذلك كثيرة، لكن لابد من 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 رجوعه للأمر، وهذا الحديث لا يستتم له استدلال به. لما؟ لأن الرجل هو وليها أصلا، هو وليها أصلا، ولذلك السيد يقيم الحد على الأمة، على أمتي وعلى فتاة.